جمع المصحف اتفق عليه الصحابة ولا نص عليه إلا ما ارتبطه مصلحة حفظ الدين. جلد شارب الخمر 80 جلدة تعذيرا اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد عمر، لأنهم رأوا أن الشريعة لم تأتي فيه بحد مقدر ومصلحة درء المسألة اقتضت ذلك، وهذا في حفظ ضرورين هو العقل. ثالثا، لو تعثر على أهل بلد وجود الحلال الطيب في الأموال أو المكاسب وانتشر وجود الحرام ومشت الحادة إلى الزيادة على سد الرمق في الطعام والشراب والملبس والمسكن، جاز سد تلك الحاجة فيما يزيد على الضرورة ولا يصل إلى التمعن والترفه، وإباحته عند الفقهاء بمقتضى المصلحة رفعا لحرج لازم وهو أصل جاءت به الشريعة من حيث الجملة، فليس هو بهذا الاعتبار مصلحة ملغاة لرجحان جانب المصلحة على المسألة. وهذا المثال صحيح متصور في الربا ونحوه، لكنه ممتنع فيما إذا كان أذى للغير محضا أو غالبا كالغصب والسرقة. ثم يقول للأصولين والفقهاء ألقاب أخرى للمصلحة المرسلة، منها الاستصلاح والاستدلال واستحسان الضرورة وقياس المناسبة. هذه يعني إذا المصلحة المرسلة لها خمسة أسماء عند الفقهاء، منهم من يقول المصلحة المرسلة، ومنهم من يسميها الاستصلاح والاستدلال واستحسان الضرورة وقياس المناسبة. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.
المحاضرة الثانية عشر.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا في دراسة كتاب البيان المأمول في علم الأصول إلى الدليل السابع من أدلة الأحكام، وهو البراءة الأصلية. أما الأدلة التي تكلمنا عنها فهي القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم المصالح المرسلة، وهذا هو الدليل السابع البراءة الأصلية. والمقصود بهذا الأصل هو أن الإنسان غير مكلف بشيء حتى يصل إليه دليل التكليف، وإذا وصله دليل التكليف أصبح كذلك مكلفا به حتى يأتي ناقل عنه أو ناسخ له. ولذلك يسمى هذا الأصل أيضا بالاستصحاب، وإليك بيان هذا الإجمال. يقول أولا، الأصل عدم التكليف حتى يثبت. يقول الأصل أن الإنسان بريء من التكليف غير محاسب على فعله حتى يبلغه دليل التكليف. وقد شرحنا هذا في باب المكلف، والمقصود هنا بيان أن الإنسان لا يعتبر مذنبا قبل وصول الأمر الشرعي إليه ومعرفته به، ويسمى هذا بالبراءة الأصلية أو استصحاب العدل الأصلي، أي ملازمة عدم التكليف حتى يرد الأمر بذلك. ويدل على هذا الأصل قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد جاء هذا في شأن الربا، حيث أخبرهم سبحانه وتعالى أن ما أكلوه من الربا قبل ورود النص لا مؤاخذة به إلا بعد ورود النص. ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ثانيا، مصاحبة الدليل حتى يأتي ناقل عنه، يعني الأصل عدم التكليف حتى يثبت التكليف بدليل، ثم إذا أتى الدليل الأصل بقاء الحكم الذي دل عليه الدليل حتى يرد ما ينقل عن هذا الدليل أو إيه أو ينسخه. يقول: والجانب الثاني من هذا الأصل هو مصاحبة الدليل الشرعي حتى يرد ناقل عنه، فمن عمل بآية أو حديث منسوخ وهو لا يعلم أن الآية قد نسخت أو أن الحديث منسوخ أو معارض بما هو أصح منه فهو معذور في ذلك حتى يصل إليه العلم بالآية الناسخة أو الحديث الراجح، كمن كان يوجب الغسل من الإنزال فقط حتى وصله إيجابه بانتقاء الختانين. والخلاصة أن المسلم يجوز أن يستدل على عمله الذي يعمله بأنه لا يعرف دليلا شرعيا بخلافه، وأنه يعمل على البراءة الأصلية أو استصحاب دليل ما حتى يثبت لديه ما يتعارض مع هذا الدليل ويرجح عليه. فصل هذا الدليل وهو دليل الاستصحاب ايضا الشيخ يوسف بن عبد الله او عبد الله ابن يوسف الجليع بشيء من التفصيل، فيقول الاستصحاب لغة طلب المصاحبة واستمرارها، واصطلاحا جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم دليل على انتقاله عن تلك الحال، ويسمى دليل العقل، وهو معنى مستقر في تصرفات جميع الناس، فإنهم إذا علموا وجود أمر بنوا أحكامهم فيما يتصل بذلك الأمر على أنه موجود حتى يقوم برهان على ضد ذلك، وإذا علموا عدم شيء كان عدمه هو الأصل حتى يثبت وجوده. فالاستصحاب بعبارة أخرى والتعريف أسهل يدخل جدا حفظه، بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره، هذا هو الاستصحاب، بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره، سواء كان ما كان عليه اللي هو العدم الاصلي البراءه الاصليه او الايه الحكم الشرعي حتى يرد دليل ناخر عنه كما بينا. وهو ثلاثه انواع: اولا البراءه الاصليه، ثانيا استصحاب حكم الاباحه الاصليه للاشياء، ثالثا استصحاب دليل شرعي حتى يرد الناقل. اولا النوع الاول البراءه الاصليه، وهي استصحاب العدم الاصلي حتى يرد ما ينقل عنه مثاله: لو ادعى انسان ان شخصا اعتدى عليه، فالاصل ان الشخص المدعى عليه بريء من ذلك الادعاء حتى يبرهن المدعي على صحه دعواه، لكن ايه الاصل ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. يعني الدعوه ما اسهل الدعوه، كل انسان ممكن يدعي، لكن لو فتح هذا الباب وكل من ادعى دعوه وحقق له هذه الدعوه فطبعا هذا يفتح باب فساد عريض في الارض. لكن البينه على من ادعى، من ادعى دعوه فلياتي بينه، فاذا لم ياتي بينه فالاصل هو العدم، والذي نستدل به في هذه الحاله هو ايه استصحاب البراءه الاصليه او العدم الاصلي. والشريعة قد جاءت بمراعاة هذا الأصل، فلم تؤاخذ الجاهل بتكاليف الإسلام، لأن الأصل عدم العلم، وعدم العلم يسقط التكليف فتسقط المؤاخذة، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال بعدما حرم الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاعتبر الذمة بريئة من المؤاخذة قبل تحريم الربا مسؤولة بعده، إلى أمثلة أخرى يطول استقصاؤها. ومن هذا الاستدلال بعدم وجود ما يدل على الحكم على عدم الحكم، وهذا يحتاج إلى استقراء أدلة الشرع فيما يغلب على ظن فقيه أن المسألة لو كان لها أصل فهي واردة في كذا وكذا، فحيث لا يجد الدليل المغير لذلك العدم فهو باق في تلك المسألة على العدم. ثانيا استصحاب، أو النوع الثاني استصحاب حكم الإباحة الأصلية للأشياء، فالشريعة قضت بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فأقامت ذلك قاعدة بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فيستمر البقاء على هذا الأصل حتى يرد الناقل عنه إلى غيره، اللي هو استصحاب حكم معين. طبعا الفارق بين هذا النوع والنوع الأول إيه؟ إن النوع الأول هو استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب إيه؟ عدم الحكم، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد ما ينقل عنه، فهنا استصحاب لإيه؟ لعدم الحكم، إن هذه مسألة ليس فيها يعني حكم شرعي، الاصل استصحاب العدم الاصلي. اما النوع الثاني فهو استصحاب حكم معين، حكم الايه الاباحه الاصليه للاشياء التي دلت عليها هذه النصوص. النوع الثالث استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل، فالاصل بقاء النص على العموم حتى يرد دليل التخصيص. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته حتى ترد الخصوصية، والنصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناسخ، ومن ثبتت ملكيته لعقار أو غيره فهو ملكه حتى يثبت زواله ببرهان. ومن هذا أن الأصل في المضار المنع لدليل الشرع، لا ضرر ولا ضرار، الأصل فيما يضر المنع، الحديث لا ضرر ولا ضرار، فهنا بنصح الدليل الشرع. أما حجية الاستصحاب يقول: الاستصحاب فيما يلاحظ من أنواعه المتقدمة لا يفيد إثبات حكم جديد، الاستصحاب لا يفيد إثبات حكم جديد، إنما يدل على استمرار الحكم السابق الذي ثبت بالشرع، فلذا لا يحكم عبده من أدلة التشريع، يعني ندخله في الأدلة يعني كنوع من التجاوز، لكن في الحقيقة الاستصحاب هل هو دليل شرعي مستقل؟ لا، ده هو استصحاب لليه؟ لما مضى، سواء البراءة الأصلية أو حكم الإباحة الأصلية الأشياء، أو استصحاب إيه؟ دليل الشرع حتى يرد الناقل عنه. يقول: فلذا لا يحصل عبده من أدلة التشريع، إنما دليل التشريع ما أفاد حكم الأصل، وهو في جميع صور الاستصحاب الكتاب والسنة. واضح؟ فدليل التشريع هو دليل الذي أفاد الحكم الأصلي، سواء كان دليل الإباحة الأصلية أو كان دليل إيه؟ الدليل الشرعي، فهذا هو الدليل. لكن الاستصحاب في حد ذاته ليس دليل تشريع، وإنما هو استمرار للحكم السابق الذي ثبت للشرع. واضح هذا؟ وجمهور العلماء على إعمال أصل الاستصحاب عند فقد الدليل الخاص في المسألة، فهو آخر ما يلجأ إليه الفقيه في استفادة الحكم الشرعي. ومن القواعد الفقهية المنبثقة عن الاستصحاب: أولا، اليقين لا يزول بالشك. ثانيا، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ثالثا، الأصل في الأشياء الإباحة. رابعا، الأصل براءة الذمة. الدليل الثامن يقول الشيخ حفظه الله تعالى: شرع من كان قبلنا. وردت آيات تدل بظاهرها على وجوب اتباع ما شرعه الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة، وجاءت تبين أن لهذه الأمة شريعتها الخاصة بها، وكذلك جاءت أحاديث تنهى الأمة نهيا قاطعة أن تبتغي الهداية في غير ما ورد في الكتاب والسنة. ومن أجل الخلاف الظاهر في النصوص حدث خلاف بين علماء الأصول: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ ونحن نبين كل ذلك بحمد الله، ونبين مواضع الخلاف والاتفاق في كل ذلك، والحق الذي يجب أن يصار إليه. لا شك أن أصل الدين واحد، وأن مصدره من الله سبحانه وتعالى، وأن أمم المرسلين جميعا أمة واحدة من حيث الإيمان بالله ورسالاته. قال تعالى في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه أمتكم يعني إيه؟ ملتكم، أمة هنا بمعنى الملة والدين. واضح؟ وإن هذه أمتكم، إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة الإسلام. وقال تعالى في الأنبياء أيضا بعدما ذكر طائفة منهم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومن أجل ذلك أمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي الأنبياء قبله، كما قال في سورة الأنعام بعد أن ذكر نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف ويونس ولوطا، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهذه الآيات قد تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتباع هدي الأنبياء قبله. ولكن جاءت آيات تبين لنا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قد نزلت له شريعة خاصة، وأنه مأمور باتباعها فقط، وأنه لا يجوز له أن يلتفت إلى غيرها. ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه الآية نص صريح واضح أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة خاصة لها تشريع خاص ومنهاج خاص، وأنها مأمورة باتباع هذه الشريعة والمنهاج فقط، وأنه لا يجوز لها أن تنظر إلى غيره مما عند أهل الكتاب. فهنا ذكر الشيخ أولا الأدلة التي تدل على أننا ينبغي أن نتبع شرائع الأنبياء قبلنا، وأدلة أخرى تدل على أن لنا شريعة خاصة ينبغي أن نتبعها ولا ننتسب لغيرها. ثم يقول الشيخ مذاهب العلماء في هذا الأصل وبيان الحق لغيره. أولا أجمعت الأمة على أن ما كان شرعا لأهل الكتاب قبلنا أو في الشرائع السابقة قبل اليهود والنصارى، وجاء في شريعتنا ما ينسخه ويبطله فليس لنا قطعا، يعني أي شيء من شرائع من قبلنا أتت شريعتنا بما يبطله وما ينقضه فبالاتفاق بين العلماء ليس هذا إيه شرعا لنا، ما دام نسخه شرعنا فلا يجوز العمل به. أي نعم، يعني مثلا نفترض جدلا أن قول الله تبارك وتعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات مثلا أعملوا أنا داود شكرا، فلنفترض جدلا أن هذه تفيد أن هؤلاء الجن كانوا يصنعون التماثيل ذوات الأرواح لسليمان عليه السلام جدلا، فحتى لو كان على هل هذه حجة لمن يبيحون صناعتها الآن؟ لا، هنقول هذا شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بما يخالفه. نفترض أيضا جدلا، وإن كان الافتراض في المسألتين افتراض مرجوح، لكن نفترض أن مثلا قول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أنهم بنوا المسجد على قبور أصحاب الكهف، فهل يجوز لنا أن نحتج بهذا؟ لا، لأن الجواب سيكون إيه، قد أتى في شرعنا ما يخالفه وهو النهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على القبور، فانتهى باتفاق العلماء لا يجوز الاستدلال بهذه الأدلة، لذلك الذي يستدل بها بيكون دائما يعني إنسان مشاغبا، واحد مشاغب مش عالم متحقق في العلم، لأنه لو على علم ما يستدل بشيء وقد وجد في شرعنا ما يخالفه. يقول أجمعت الأمة على أن ما كان شرعا لأهل الكتاب قبلنا أو في الشرائع السابقة قبل اليهود والنصارى وجاء في شريعتنا ما ينسخه ويبطله فليس لنا قطعا، كقتل السائل من الشرك وعدم مساكنة الحائض وقرض النجاسة بالمقراض والجمع بين الأختين تحت رجل في وقت واحد، وذلك بناء على قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وقد ثبت في البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعل، يعني قد استجبت دعاءكم، وهذا يعني أن ما ثبت في شرعنا أنه من شرع من سبقنا ولكن جاء نسخه في شرعنا فلا يجوز التقييد به إجماعا. يبقى شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا إيه؟ خالف شرعنا، إذا خالف شرعنا هذه النقطة الأولى متفق عليها. ثانيا ما كان من شرع من قبلنا وثبت في شرعنا فنحن مأمورون به، وهذا لا شك أنه من شرعنا، وذلك كحكم الرجم الثابت في التوراة والذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصاص في القتل ونحو ذلك مما ثبت في شرعنا أنه كان من شريعة من قبلنا وجاء الأمر الشرعي بأن نعمل به في شريعتنا، وهذه قضية مجمع عليها أيضا ولا خلاف فيها. واضح؟ يعني معنى إيه؟ أن شرع من قبلنا إذا وافق ما جاء في شرعنا فأيضا هذا نعمل به، هذا شرع لنا. ثالثا حمد الله ما أثبته الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان من شرع من قبلنا ولكن لم يأمرنا به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا للعلماء فيه قولان. أولا منهم من يقول إن مثل هذا يكون من شريعتنا ما دام أنه قد ثبت في القرآن والسنة، وإن لم نؤمر به في خصوصه لأننا مأمورون أمرا عاما باتباع هدي الأنبياء السابقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. ومن العلماء كالشافعي رحمه الله من ذهب إلى أن مثل هذا لا يكون شرعا لنا، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعته، لأن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعته الخاصة، وقد أمر أن يتبعها فقط، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولا شك أن هذا هو الحق. يعني القسم الثالث هذا اللي هو ثبت بالقرآن أو السنة أنه شرع لمن كان قبلنا، ولكن لم يأمرنا الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الأصل في ذلك؟ كان هو من شرعنا أم ليس من شرعنا؟ اختلف العلماء إلى فريقين. الشيخ هنا يرجح مذهب الإمام الشافعي أن هذا لا يكون شرعا لنا، لأن لما شرعتنا الخاصة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولا شك أن هذا هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يتبع أهل الكتاب ويحب موافقتهم فيما لم ينه عنه، ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعمد مخالفتهم، فقد مكث يصلي بأمر ربه إلى قبلة أهل الكتاب حتى من الله عليه فجعل له قبلة خاصة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا يبين مدى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر على أن يكون للمسلمين شريعتهم الخاصة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهذا متفق عليه، إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني الصبغ المقصود إيه؟ تغيير الشيب، من كان في الرأس أو لحيته شيب فيغيره بالحناء أو الكتم أو أي صبغة ما عدا اللون الأسود. واضح؟ فهذه سنة من السنن المؤكدة، وللأسف الشديد قل من يعني يلتزم بها الآن. فنوصل يعني من زحف الشيب إلى لحيته ورأسه، خاصة من يكثر جدا الشيب في رأسه ولحيته، ألا يتحرج من إحياء هذه السنة. هذه سنة مؤكدة ومن العلماء من يجيبها. واضح؟ فيعني نلفت النظر إلى هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. طبعا متى ما أمكن ذلك، يعني إن كان الإنسان يصلي في مكان، يعني هو الأصل الإنسان لا يتكلف حالا معينة عند الصلاة، يعني هو لابس النعل خلاص يصلي بالنعل. لكن طبعا لو كان بيصلي على رمل أو في الآن فرشة المساجد بالفرش، فلا يليق أبدا إن واحد يعني يكون يعني حرفيا في فهم هذه السنة فيدخل بالمسجد بالحذاء مثلا، واضح، ويضع الأشياء التي يزلوا عليه الأسور ويجلسون فتلوث ملابسهم، هذه من الأذية للمسلم. واضح؟ يعني لكن الأصل أن المساجد فيما مضى كانت تفرش بالحصى أو بالرمل، ما كانت كالأوضاع الحالية. وأحيانا الإنسان يتعرض لشيء من هذا، أحيانا في بعض الظروف يصلي على البلاط أو في الطريق، فالأصل أنه يصلي على الحالة التي هو عليها، لأن هذا من تيسير الإسلام، لا تتكلف حالا غير ما أنت عليه. فانت يعني لابس النعل بالذات، الجماعه اللي بيلبسوا الحاجات دي بتاعت الجيش مش عارف اسمها ايه، البياده، تقعد نص ساعه تفك الرباط وتعمله فيها مشقه. واضح؟ فهذا من تاثير الله سبحانه وتعالى على المسلم، انه ما يتكلم، هو منفعل خلاص يصلي بالنعل، مختفي او سهل انه يخلع النعل ماشي مفيش مشكله. لكن هذا كما قلنا لابد ان الانسان ايضا يكون يعني يراعي ظروف الناس. إذا كانت المساجد لبعض الإخوة في بعض البلاد الآن يعني قلت هذه الأشياء، لكن بعض الإخوة كانوا يتحدون شعور الناس، وهو بيطول هو بيطبق سنة، هو كده بيطبق سنة، يدخل بالشداء وربما يكون المطر والطين والوحل وكذا ويجي يدوس على البطس فيؤذي المسلمين. فطبعا هذا من عدم الفقه، يعني واضح. فبرضه يلفت النظر الى هذا الحديث، يلفت نظرنا الى بعض المسلمين يعني ايه حينما يفضلون الإسلام والمسلمين على الكفار من غيرهم فيقولون دول بيدخلوا الكنيسة مثلا ويصلون بالأحذية وباعتبارها من قبل الإسلام إن إحنا بنخلع. لا الفهم ده فهم طار، فهم طار كده من عند العوام، لكن في الحقيقة لا، هذا من وصف الإسلام وسماحته عدم اشتراط الإنسان يصلي بإيه يخلع النعل يعني. ولذلك بعض العلماء لما قيل له اخلع النعل وابدا أن يصلي قال هل أنا في الوادي المقدس هو؟ هل أنا في الوادي المقدس هو؟ واضح الشاهد يعني ان لا، دي من سماحة الإسلام الإنسان يصلي على الحالة التي هو عليها ولا يتكلف، لا يتكلف شيء. واضح. هنا الحديث خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيمكن أن يصلي في النعال بليه مخالفة اليهود لكن بشرط أن لا يؤذي إخوانه المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يسرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وكل هذه شواهد تدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستبق المسلمون في شريعتهم عن أهل الشرائع السابقة. وأما الآيات التي وردت في وجوب اتباع هذه الأنبياء السابقين فإنها كانت مكية في أول الإسلام، ثم إن المقصود منها هو هديهم في العقائد التي لا تتغير ولا تتبدل، وأما الشرائع فلا، يعني في ثوابت هذه التي نوافق فيها من قبلنا من الأمم، ثوابت العقيدة، ثوابت الأخلاق، الأمر بالبر والوالدين، النهي عن الظلم والأمر بالعدل، دي ثوابت لا تتغير أبدا ما بين شرائع وآخر. واضح. لكن هناك أمور أخرى هي التي تتغير. العقيدة عقيدة واحدة قطعا، مسائل الإيمان والعقيدة واحدة لا تختلف. وأما ما لم يقول رابعا وأما ما لم يرد في شرائعنا ما يثبته أو ينفيه. طبعا الفرق بين هذا النوع الثالث والنوع هذا الرابع والثالث إيه؟ أن في الثالث قلنا إنه أتى ما يثبت أنه إيه؟ من شرع من قبلنا. يقول في النوع الثالث ما أثبته الله الحمد لله، ما أثبته الله عز وجل ورسوله عليه السلام أنه كان من شرع من قبلنا ولكن لم يأمرنا به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع أما ما لم يرد في شرعنا ما يثبته أو ينفيه، فهكذا فهذا كذلك لا يجوز العمل به إجماعا لأنه قد يكون من جملة المكذوب المفترى. واضح. النوع السابق أتى في شرعنا ما يدل على أنه إيه؟ كان من شرع من قبلنا لكن الشرع لم يتعرض له، لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه، لكن دل دليل على أنه إيه؟ من شرع من قبلنا. إنما هذا النوع يعني هو من شرع من قبلنا لكن لم يرد في شرعنا ما يثبته أو ينفيه، مثل كتب أهل الكتاب. يعني إذا يعني التعامل مع كتب التوراة والإنجيل الموجود حاليا طبعا هما محرفتان لا في شك في ذلك. واضح. فهذا هو دائما بيكون محط محل الكلام في هذه المسألة. يقول هذا كذلك لا يجوز العمل به إجماعا لأنه قد يكون من جملة المكذوب والمفترى. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هذا عدا كذبهم على الله ورسله في كتبهم وسبهم لأنبيائهم كقولهم يد الله مغلولة واستراح من الخلق وعيسى ابن الله وعزير ابن الله وشهادة بعض أحبارهم الباطلة أن دين مشرك قريش خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم أو أنه نبي الأميين فقط وليس نبيا للعالمين. ولذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجد ورقة من التوراة هي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ منها وقال عليه الصلاة والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقية والله لو كان موسى حيا ما لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وكذلك روى البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وهذا رواه البخاري في كتاب لا تفهم. ومعنى لم يشب يعني لم يخلط بغيره من التقون والكذب. والقرآن أحدث يعني أحدث من التوراة، فهو حكم الله وعهده الجديد الذي نسخ به ما مضى من الشرائع. طبعا يعني هذا الكلام الذي أو هذه الأدلة التي يعني تلوناها مما يعني يصحح موقفنا من كتب أهل الكتاب. قلنا هناك قسمان لا خلاف في أنه يعمل إيه في اعتبارهم. الأول ما يعني ثبت أنه من ثبت أنه من شرع أهل الكتاب، لكن جاء في شريعتنا ما ينسخ أو يبطله، فهذا قطعا ليس شرعا لنا، يبقى شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا. ثانيا ما كان من شرع من قبلنا وثبت في شرعنا فنحن مأمورون به، وهذا من شرعنا. ما أثبت الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أنه كان من شرع من قبلنا ولكن لم يأمرنا الله به ولا رسوله، فهذا في خلاف بين العلماء، والراجح أنه ليس شرعا لنا. القسم الرابع ما لم يرد في شرعنا ما يثبته أو ينفيه، ففي هذه الحالة نتوقف فيه، أو بتعبير أدق نفصل يعني. إذا كان يوافق شرعنا نرد إلى الأقسام السابقة، إذا كان يوافق شرعنا فلا بأس من روايته، إن كان يخالف فيجب رده، ما لم نعرف يوافق أن يخالف فإننا نتوقف فيه. لماذا؟ لأنه احتمل أن يكون من الحق الذي عندهم، فإذا كذبنا به يبقى كذبنا بحق، أو من الباطل الذي تقولوه على الله، فإذا صدقنا به صدقنا بباطل، فإذا كذبنا التوقف فيه. طبعا حصل في الأزمان الأخيرة توسع شديد جدا في التعامل مع كتب أهل الكتاب، حتى يعني كان ذلك قرة عين لأعداء الإسلام من المنصرين، حتى قال أحد كبار قساوستهم: لو لم يكن من ثمرات الشيخ يعني أحمد ديدان سوى أنه جعل المسلمين يقرؤون الإنجيل لكفى بها حسنا يعني بالنسبة لي. واضح لأن الاستغراق في هذا الخط لكل من هب وطلبة العلم وعوام المسلمين يعني أفرطوا جدا في الانصات للأشرطة وقراءة كتب أهل الكتاب التي. فالشيخ أحمد بالذات لا ننسى أنه رجل أعجمي ما يعرف العربية، ورجل له جهد طبعا المشكور جزاه الله خير بحسب طاقته، لكن هو لا يعرف اللغة العربية، رجل أعجمي صحيح عنده حمية وعنده وعي كبير جدا جدا بكتب أهل الكتاب، ربما يعرفه أكثر من علمائهم وأحبارهم، لكنه باعه قصير جدا جدا في علم الكتاب والسنة. فبالتالي يعني هو يعترف بذلك طبعا في كثير من المواضع، لكن يعني هو ليس عالما شرعيا بالمعنى الكلمة، واضح. فهذا المنهج الذي يعني اثار اعجاب كثير من الناس وافرطوا فيه كما قلنا، حتى صار العوام يمتثون لهذه الاشياء، فتسلل من خلاله بعض يعني العبارات كعبارة الكتاب المقدس. ونجد كثير من المسلمين يقولون الكتاب المقدس، ما هذا؟ ما هذا الإحراف الشديد؟ كيف تقول أنت مسلم كتاب مقدس؟ حتى أقول الكتاب المقدس عند النصارى مثلا أو عند اليهود، لكن هو مقدس عندنا، نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل إيمانا مجملا، التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. أما هذه الكتب التي في أيديهم فنحن يعني نعلم أن فيها كثيرا جدا من يعني التحريف. فحتى هذه القضية المفروض أنها مش موضوع دعوة الكفار أو بعض الكفار إلى الإسلام من خلال أمثال هذه المناظرات، المفروض أنها تكون في غرف مغلقة، لأن شبهات هؤلاء المجرمين وحينما يطعنون ويتطاولون على النبي عليه السلام ويشتمون في الإسلام ويكذبون الرسول عليه السلام، هذا ما ينبغي أن ينشر على الملأ أبدا. إذا كان مبتدع، المبتدع في الدين وهو مسلم لا يجوز أن يناقش أمام عوام الناس، فكيف بكافر جريء على الله وعلى الرسول عليه السلام وكيف يهون علينا أن نسمع أذان المسلمين هذا السبب وهذا الأذى. ف يعني موضوع الإفراط في هذا الجانب أدى إلى إيجاد قنطرة من خلالها بدأ كثير من الشباب شغلته للنهار أنه يقرأ في الإيه في التوراة أو في الإنجيل المحرفين ويقتبس السمسات كي يرد على النصارى وكذا إلى آخره. طبعا في خطأ شائع في هذا الأمر وأنا على الأرض اللي تأتي مناسبة نتكلم فيه بالتفصيل وهو إن إحنا أحيانا بنسلك طريقا خطأ يعني أنت هل كل كافر مثلا هو نصراني لما تدعوه للإسلام لازم تقعد تبطل له التثليث وتجيب الشواهد من الإنجيل وكذا؟ لا، الأصل في الكافر والأصل في الدعية حينما يدعو إنك إيه دائما الهجوم خير من الدفاع، يعني اجتنب ما استطاع موقف التبرير والدفاع، لكن تتبدا بايه ادعوه لما لا يمكن ان يناقشك فيه. فانت اذا اخذت تناقشه في انه لا اله الا الله وما معنى لا اله الا الله ومعنى ان محمدا عليه الصلاه والسلام رسول الله، فابدا بالايه بالفكه الاسهل، لانه ربما نجد كثيرا جدا من النصارى خاصه الغربيين هو اصلا كافر بالنصرانيه مش محتاج حد يهديه له، هم خلاص وصلوا لمرحله يعني نفضوا ايديهم تماما من الكنيسه وملتها واضح، فهو مش محتاج انك تضيع العرب وتستفزه بموضوع النصارى ده وتقعد تجيب الديدات وشرايطه ومش عارف هذا الكلام. هو هذا المريض مريض مرض ثاني خالص، ده مثلا مش مريض سكر، ده عنده حاجه ثانيه خالص بعيد عن هذا الموضوع، ودواء ليس انك تقعد تعطيه هذا الدواء او هذا العلاج. واضح، لابد ان نتفطن هذا الاصل حينما تدعو الكافر انك تدخل في الموضوع على طول لا اله الا الله، تحقيق التوحيد والادله على التوحيد. واضح، ان كان ملحدا بتركز على اثبات وجود الله وقدره الله عز وجل الى اخره، لكن تقعد تثبت له النصرانيه والانجيل وتقرر النصوص ومش عارف تجيب له كذا وكذا ليه؟ هو ربما اصلا مش محتاج لهذا الموضوع. فدايما ما تفتحش على نفسك باب انك تفترض شبهات وبعدين تقعد تهد فيها، ربما مش غير محتاج لشبهات. واضح، كذلك هذا من احد مخاطر تعميم هذه الاشرطه، ان ممكن يكون هو مش محتاج للمساله. وكثيرا جدا نجد بعض الكفار ومغلين في الكفر، يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تدل فعلا على ان الاسلام دين الفطره، دين الفطره اقوى خطأ الاسلام دين الفطره. يعني سبحان الله الكافر بمجرد ان يسمع الحق ينقاد اليه في الحق. وتبع سبق ان ناقشنا هذه المساله فيه، اشرنا اشاره لهذه التقسيمات، ان من الناس ما لا يحتاج فقط الا الى مجرد ان يسمع الحق. سورة قف، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. قلنا ان من انواع الكفار منهم من يحتاج فقط انه يسمع الحق فينقاد اليه الحل ولا يناقش على الاطلاق، على الاطلاق. هذه كثير جدا، فانت تفتح عليه بقى الكلام في اشياء هو مش محتاجها. لا تفترض انه اصلا ملحد وانه لا يؤمن بوجود الله، لا، هذا هو الاصل، المؤمن لان الله موجود. وادخل على طول في لا اله الا الله محمد رسول الله، ادله النبوه، ادله التوحيد، ولا تهدر طاقتك في اشياء هو غير محتاج اليها، ربما لا يكون محتاج اليها. واضح، حتى ان اصبحت الان بعض البلاد يعني في الهند يوجد معهد فقط للتعليم الاخوه يعني المتحمسين للدعوه كهؤلاء الكفار، بس هو يقضي كل جزء فيه في دراسه التوراه والانجيل حتى يستطيع ان يرد على النصارى بنفس منهج الشيخ احمد جلال. فطبعا هذا شيء مرفوض مع بعض التفصيل كما ذكرنا. يعني وبعدين نفس هؤلاء طلاب اعاجم وما تعلموا الاسلام نفسه، كل قضيه هو يحفظ النصوص حتى ازاي يرد ويدخل فن المناظره والمجادله. فكما اقول يعني ان الوصول لهذه المناقشات لا تتم على البلاء ابدا، لا تتم على البلاء، لان المسلك الغربي طبعا بيحصل دي مناظرات تقوم تحت مظله الهيمنه الغربيه، انت اصلا مغترب هناك في هذه البلاد في هيمنه بصوره او باخرى، فنتيجه هذه الهيمنه بيحصل نوع من الترويض من الدعاء الاسلاميين، ترويض شاوى ام ابوا. واضح، كما يحصل لنا اليوم ترويض على حقوق الانسان والكيان الفرد هذا عشان نبلع السموم دي مع التكرار، تكرار والحاح كل شويه يرفعوا لنا سيف حقوق الانسان. واضح، وفي ضمن ذلك يحصل تنازل عن شيء جديد من العقيده. ففي ظل هذه الهيمنه هم عندهم مناهج معينه في الحوار، مقتضاها مثلا انه لازم بقى ايه يعني كل واحد ياخد وقت متساوي امام الناس وكل واحد يتكلم براحته خالص, وبعدين بعد كده المناقشه الحره. ولازم طبعا يكون اللي بيتكلم محايد تماما. يعني مثلا رايت احد هذه المناظرات مره, فالاخ الفاضل يعني اخ مسلم بيقدم الخبيث المجرم القسيس اسمه شمهورج ها اللي هو الاصل الفلسطيني, هو امريكي فلسطيني. ف طبعا بيعرف بيه يقول لك هذا عالم كبير وعالمنا المحترم كذا وكذا او ريسبكتد مش عارف كولر على واحد كافر يعني. وبعدين هذا الكافر الجريء اخذ يشتم الرسول عليه السلام ويشتم الاسلام في كل المحاضره ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يعني تجعل قلوب المسلمين تتاذى بهذا الكلام؟ كل من قبل اذا كان اشاعه الفحاشه لا يجوز انك تحكي الحوادث, حوادث الفواحش ما تحكيهاش ومنهي عنها, والقران حذرنا من ذلك ان الذين يحبون ان تشيع الفحشه. فما بالك بافحس ما يمكن الهام ممكن تكف في الوجود, سب الله وسب الرسول عليه السلام كما سرينا به. والله الواحد يعني ربنا يلطف اللي ما يحصل زلزال يجيب مصر دي من الوجود اللي بيحصل ده, والباب اللي فتح من الشر اوراق الملاحده الزنادقه كل واحد مغمور عنده عقد للنقد والدونيه عايز يشتهر, اسهل طريق للشهره ويبقى شخصيه عالميه وكالات الانباء كلها تتكلم عليه انه يشتم الله او يشتم الرسول عليه السلام او يشتم الاسلام. اكثر طريق للشهره عند هؤلاء المرضى الذين لا نسمع عنهم الا في صفحات الحوادث بس, لكن وهم ما بيعرفوا كلمه يعني. يعني ما تقرا لهم لا لهم في ادب ولا ابداع ولا خيبه من اللي بيقولوا عليه. ابداع ايه؟ اي ابداع ان يفتح باب الالحاد بهذه الصوره؟ فيعني ايه يا قوم لكم ملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. البلاء اذا نزل سوف يساح الجميع. فنحن الان في حاله خطيره جدا والناس لا تعثر ولا تعثر. لا يجوز اصلا نشر هذا الكلام ولا يسرق يحاكم ويتقطع رقبته سيف الشريعه وكل, لكن اللي ينشر بهذه الطريقه هذا مقصود حتى تتمرن القلوب على سماع ان ده خلاص ما اصبحش لها حرمه. شتم ربنا هذا شيء عادي, شتم الرسول عليه السلام وقول كذا وكذا وشتم القران, فهذا المقصود تمرين القلوب على تالف بقى السماع ما اصبحش شيء عادي. زي ما كنا من زمان نستبشع ان نسمع واحد يضرب اباه او امه, الان من كثر الحوادث اللي بتيجي واللي بتقطع جزء هذا السطور وتحطه في كيس نايلون وهذه الاشياء كلها اصبح كان شيء ايه الفناه وتابعنا عنه خلاص لحاجه يعني سلوك طبيعي وفرض نفسه على المجتمع. فكذلك ايضا نشر هذا الاذى اللي هو سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب القران والطعن في الاسلام جهارا نهارا, فهذا منذر بعذاب الاليم من الله سبحانه وتعالى. يعني احنا لما نتذكر بس احنا شعبنا السائي زي ما يقول, نتذكر بس لحظات القليله الزلزال اللي حصل من عده سنوات وكيف كان فزع الناس. فالمصيبه اذا اتت سوف تغرق السفينه بكل من فيها. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والملحدون منا, لان الذي يحصل هذا شيء يعني شيء لا يتخيل. ما نظن حصل في عصر من العصور منذ ان اشرقت مصر بنور الاسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن يبدو ان بعض الملاحده هدفه الان هو اطفاء نور الله في مصر. لابد ان يطفئ نور الله, يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم يكرهون لكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. ويعني هم لا يعرفون من يحاربون. يعني شيء غريب جدا, يعني هذه الحرب التي لم تهدأ منذ سنوات على الإسلام بكل صورة ممكنة وما تتوقف, خلاص الآن ما تتوقف, وكل مرحلة تكون أسوأ مما قبلها, يرقق بعضها بعض كما جاء في الحديث. ومع ذلك يعني من الملاحظ, وهذه سنة الله سبحانه وتعالى, سنة الايه؟ الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, فسنة الدفع. يعني نحن نلاحظ الآن, وهذا شيء لعلكم أنتم تلمسونه, أن هناك الآن توجها للتدين وحقه منسوخ, فنحن مستغنون كما ينبغي أن نستغني. إشاعة هذا الكلام كنا ممكن بعض طائفة من التفصيل في مقارنة الأديان مثلا تحصل نظرة في أماكن مغلقة, واضح. أما إن على الملأ بهذه الصورة وفيها الإسكاف وفيها الشتائم وفيها كذا وكذا, فهذا ما لا ينبغي أبدا يعني التسامح فيه. يقول: وقد أطلنا الاستدلال في هذا الأصل للرد على طوائف من المتعبدة والمتنسكة بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, يسمون أنفسهم بالصوفية, وجل همهم أن يقول أحدهم قال الله في بعض كتبه. ولا شك أن مثل هذا مع ما يتعرض له قائله من الكذب والتقول على الله فإنه لا يجوز أيضا العمل به، وهذا مما أجمعت عليه الأمة بحول الله أيضا، خلافا لأهل البدع والأهواء ممن ذكرناهم من أهل التصوف الذين أجازوا أن ينقلوا عن هذه الكتب القديمة وأن يهتدوا بها ويستنوا بشرائعها. وده شيء مؤلم جدا فعلا نلاحظه في الكتب الصوفية وبالذات الصور الصوفية اللي هو إيه؟ الصور الصوفية إحياء علوم الدين، ونحن نتحرج من كلمة هذا نقول الإحياء اختصار حتى ما نقول علوم الدين. فكتاب الإحياء للأسف الشديد تجد كعادة كثير من الصوفية أيضا في وسط الكلام عن الرقائق وكذا وكذا والأخلاق والورع والخشوع إلى آخره، فيحكي لك قصة عن واحد راهب ومر فلان براهب فقرأه كذا وكذا وكذا، يعني الراهب هو الذي يعظ الإيه؟ يعظ المسلم، فيحكيها دون أن يكتب. طيب الراهب ده يجوز أن يقتدى به حتى لو كان كلاما حقا، ما ليس عندنا من عباد المسلمين يعني من يغنينا عن احنا نقول واحد راهب، والراهب ده اليس ممن قال الله فيهم وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه؟ بلى، هؤلاء اولى الناس بهذه الايه. وهل نفعكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سرعه، يعني أتعبوا أنفسهم فيما لا طائر من ورائه، ماذا نفعته العبادة والتمثل والرهبانية وكذا وهو مشرك بالله عز وجل. فهذا مما يأتي في الصوفية ومن ضلال الصوفية الذي يأتي ونمر نحن عليه أيضا مر الكرام. هل لنا في راهب الأسوة، هل لنا في راهب الأسوة أو حجة حتى نأتي بقصصه ومواقفه وكلامه وعبادته وكذا وكذا؟ يقول لك ومر على راهب قد اصفر من كثرة العبادة فقاله كذا، والراهب يوعظه والثاني يقبل العباده ويحكي. هذا كثير جدا في الاحياء وفي غيره. فالشيخ يعني ايضا يعني لم يفته ان يلمح هذه اللمحه، يقول ولا شك في بطلان ذلك وخلافه لما اجمع عليه المسلمون وما وردت به النصوص التي قدمناها. لا بأس أن نفصل، نذكر أيضا كلام الشيخ الجداع لأن أحيانا يأتي بأمثلة أخرى فهذا التنويع ربما يثبت المعلومة. يقول شرع من قبلنا تعريفه هو الأحكام التي شرع الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم كشرائع أهل الكتاب. أنواعه: أولا أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بجعلها تشريعا لهذه الأمة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا النوع حجة دون شك، فقد كلف به المسلمون بنص الكتاب أو السنة. ثانيا أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب أو السنة ببيان كونها منسوخة لم تشرع لهذه الأمة، كما في قوله تعالى في تحية أهل يوسف له وخروا له سجدا. إذا قلنا أن فيها سجودا أو انحناء فهذا إيه؟ يحمل أنه كان في شرع من قبلنا، دي كانت تحية، فهذا منسوخ في شريعتنا لهذه الأمة. ومن الدليل على نسخه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. وكثير من التسديد في الشرائع كان على من قبلنا من الأمم، لأننا يعني هذه الشريعة ودينا خشاب التفصيل في دراسة موضوع إيه ختم النبوة المحمدية، ان من خصائص نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ان شريعته لان فيها خصائص معينة، فلذلك هي كانت الشريعة الخاتمة للجميع يعني الشرائع. والسبب في ذلك ان من قبلنا في توجد بعض الشرائع في شريعة من قبلنا ما شرعت تكون عامة للناس كلهم، وانما شرعت عقوبة وإصرا واغلالا على هؤلاء الذين حادوا عن امر الله وبالذات بني اسرائيل، كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وخذوهم عنه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فكان التحريم احيانا ياتي به عقوبه لهم لانحرافهم عن شرع الله. فهذه من الاثار والاغلال التي رفعت عن الامه المحمديه، كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله تعالى قد فعل، وقال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أهل الكتاب. فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف. ثالثا، أحكام عن الأمم قبلنا لم يرد لها ذكر في كتاب ولا سنة، كالذي يوجد عند أهل الكتاب مما يرونه دينا من الشرائع التي لا تعلم إلا من طريقهم ولم تبطنها شريعتنا. فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف، والأمر موقوف في تصديقه أن يكون من شرائع الله أو ليس منها، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، تقرؤونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وهذان الحديثان متفق أخرجهما البخاري. النوع الرابع، أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة ولم يأتي دليل على اعتبار هذا الحكم شرعا لنا أو ليس بشرع كذلك. فهذا النوع هو موضع اختلاف العلماء، هل يعد من أدلة التشريع أو ليس منها على مذهبين. أولا قالوا هو شرع لنا، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والأصح عن أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه، واستدلوا بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين شامل للأصول والفروع، وبقوله تعالى بعد ذكر المرسلين يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره بالابتلاء بهم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يرد التخصيص به. وثبت عن العوام بن حوشب قال: سألت مجاهدا عن سيف خطاب، فقال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت، فقال: أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء من ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا قول الله شريعة لموسى عليه السلام. المذهب الثاني في هذه المسألة أو هذا النوع أنه ليس شرعا لنا لكل، وهذا مذهب قول للشافعية والحنابلة، واستدلوا له بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والراجح المذهب الأول. إذا هنا خلاف الترجيح بين الشيخ الدنيع وبين كلام الشيخ عبد الرحمن. الشيخ عبد الرحمن رجح إيه؟ المذهب الثاني أنه ليس شرعا لنا. نسبه إلى من؟ الشافعية. وهنا أيضا نسبه إلى الحنابلة، لكن بين إن إيه؟ أنه الأصح عند الإمام أحمد، مذهب إيه؟ يعني أنه شرع لنا. واستدلوا له بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والراجح المذهب الأول. وأما دليل المذهب الثاني فلا يعارض أدلة المذهب الأول، فإن الله تعالى أنزل على كل رسول من الشرائع قانونا لا يجزه من كل وجه ما بعث به الآخر، فيكون في شريعة هذا ما ينسخ شيئا من شريعة هذا ويزيد عليها ما لم تأتي بها. أما أن تكون كل شريعة تستقل عن الأخرى من كل وجه فهذا ليس بصواب، كما يمكن أن يدل عليه النوع الأول والثاني من الأحكام. ويزيد في تأكيد صحة المذهب الأول أن الحكم حين يأتي عن شرع من قبلنا في الكتاب والسنة وليس في الكتاب والسنة إبطال لذلك الحكم، فهو دليل على إقراره شرعا لنا. يكون الدليل التاسع العرف. والعرف هو المعروف والمعتاد والمصطلح عليه من لغة أو فعل ما، فما جرت عليه عائدة خوف فهو عرف لهم، سواء كان خطأ أم صوابا، حقا أم باطلا، حسنا أم قبيحا، يسمى كل ذلك عرفا. وحتى تتحدد مسائل العرف الذي يجوز أو يجب الأخذ به في الشريعة نقسم الموضوع إلى الأقسام الآتية. أولا هناك العرف اللغوي، اللغة اصطلاح واتفاق بين المتكلمين بها. فالعرب القدماء مثلا اتفقوا على تسمية كل ما يمشي ويتحرك حيا على وجه الأرض بالدابة. يعني الدابة عند العرب كل ما يتحرك على وجه الأرض، يعني إذا الإنسان دابة بهذا المعنى. وجاء بعدهم من يتكلم بالعربية أيضا ويقصر لفظ الدابة على الحمار أو الفرس، فأضحى هذا عرفا لغويا جديدا لهم. وهكذا تجد كثيرا من الألفاظ قد تكون لها معاني محدودة معروفة في اللغة، ولكن عرف بعض الناس جعل لهذه الألفاظ معاني أخرى أضيق أو أوسع من المعاني السابقة، كقصر تسمية الولد على الذكر فقط دون الأنثى، مع أن الولد تشمل الاثنين، لكن ده في العرف الشرعي. العرف الشرعي اللي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، لكن في العرف اللغوي قصر بعضهم الولد على ذكر فقط على الذكر فقط دون الأنثى، الثوب على لباس بعينه ونحو ذلك. النوع القسم الثاني عرف في العادات، وللناس أيضا أعرفهم في العادات كجلوس بعضهم على الطرقات وطرائق الأكل والشرب واللباس والزينة والحفلات. طبعا تتفاوت من قوم إلى قوم، يبقى لهم عادات وأعراف في هذه الأمور، في طريقة الأكل، في الشرب، في الملابس ونحو ذلك. النوع الثالث العرف في المعاملات، فللناس أعرفهم في المعاملات كالبيع بالمعاطاة دون لفظ، يعني بدون إجابة وقبول بالتلفظ، لكن بالمعاطاة، كمن ينقد البائع الثمن ويأخذ السلعة دون كلام، دون أن يقول بعت أو اشتريت. مثلا جعلوهم الصداق نصفين مقدما ومؤخرا، وجعلوهم هدايا للزواج تسمى الشبكة ونحو ذلك، مما اعتاده الناس أيضا في معاملتهم من بيع وشراء وزواج إلى آخره. هذا فيما يتعلق بأنواع العرف. يبقى فيه عرف لغوي وعرف في المعاملات وعرف في العادات. ثم يناقش الشيخ انقسام الأعراف إلى حسن وقبيح ومعروف ومنكر. يقول ولا شك أن أعراف الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا قسم حسن طيب، وهو ما يسمى في الشرع بالمعروف وما يتضمنه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يبقى العرف هنا المقصود بالإيه؟ المعروف، يعني العرف المعروف حسن. فالعرف هنا هو المعروف الذي أنزله الله وحسنه لنا وعرفته قلوب المؤمنين وأحبته والتزمت، كالصدق والشجاعة والكرم والحن ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة. هناك قسم خبيث من الأعراف أيضا سماه الله منكرا، وهو ما تستقذره نفوس المؤمنين وما تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وإن كان مما يتعارف عليه الناس كخروج النساء كاسيات عاريات عرف، لكن عرف خبيث فلا يدخل في قوله تعالى وأمر بالعرف، وإنما يدخل في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. خروج النساء كاسيات عاريات، اختلاط الرجال بالنساء مما اعتاده أهل الجاهلية قديما وحديثا، التبول والتبرز في أماكن عامة ينظر الناس إلى عورات بعضهم، خروج الخاطب بخطيبته وخلوته بها، دخول غير المحارم على النساء في غيبة محارمهن ونحو ذلك مما يعتاده طغام الناس وأشرارهم ويخالف شرع الله المعروف الذي أنزله. فهذا القسم طبعا مرفوض، قسم العرف المنكر والخبيث الذي يصادم الشريعة، فهذا لا يقبل أبدا. كانت بعض الدراسات يعتبروا يعني هذه الأعراف يعني ممكن كلمة اللي عرف ده عذر أن يقال أي شيء دي أعرافهم ولا ينبغي أن ينكر يعني عليهم. حتى في أقبح المعاصي والفساد يقولون هذه أعرافهم أو هذه الأمور المعتادة عندهم. ثالثا قسم لا يوصف بحن ولا حرمة ولا خبث ولا صيلة، وإنما هو اصطلاح وتواضع على مدلولات لغوية، كما مثلنا بمعاني الولد والدابة والسراج ونحو ذلك. وهذا لا يوصف بحل ولا حرمة، ولكن يجب مراعاته ومعرفة مدلولاته. وكذلك من هذا القسم ما يعتاده الناس في معاملاتهم وعاداتهم مما لا يوصف بمنافاة الشريعة ولا يعارض مكارم الأخلاق. يقول معنى أن العرف دليل شرعي. وبعد البيان السابق لمعاني العرف نأتي الآن للمقصود. يقول علماء الأصول في وجوب الأخذ بالعرف وأن العادة محكمة، وقولهم المعروف عرفا كالمشروف شرطا، وكل هذه العبارات تعني وجوب مراعاة أعراف الناس في القضاء والفتية وسن قوانين شرعية. فلا عبرة أولا لعرف يخالف الشريعة ويعارض النص. حفظ الله تعالى. وكل هذه العبارات تعني وجوب مراعاة أعراف الناس في القضاء والفتية وسن قوانين شرعية. فلا عبرة أولا لعرف يخالف الشريعة ويعارض النص. فكل ما تعرف الناس عليه مما لا يعارض الشريعة فيجب مراعاته، ولا يجوز الحكم أو التشريع بحسب المدلولات اللغوية الأصلية دون مراعاة وفهم المدلولات العرفية. يقول الإمام ابن القيم في وجوب الأخذ بالأعراف اللغوية: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتاده وعرفه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثنى عشر درهما، والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش. فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطيه إياها أو أصدقها امرأة لم يجوز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إنما يعرفون الخالصة لم يجوز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة. وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق، كأن قال أحدهم عن مملوكه إنه حر، والعرف عندهم من الحر معناه عفيف، ففي هذه الحالة ما يعتبرش عاتق. نعم. أو عن جاريته إنها حرة وعادته استعمال ذلك في العفة ولم يخطر بباله غيرها لم يعتق بذلك قطعا وإن كان اللفظ صريحا. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح لا يعرفون لهذا المعنى غيره، كأن قالت اسمح لي فقال سمحت لك، والعرف عندهم أن اسمح لي يعني إيه؟ طلق لي، لا يختلفون في ذلك، فهذا صريح في الطلاق عندهم. وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مشبعا وأنه لا يجوز، أو مشبعا وأنه لا يجوز أن يقبل تفسير من قال لفلان علي مال جليل أو عظيم بذلك أو درهم ونحو ذلك، ولا سيما إن كان المقر من الأغنياء المكثرين أو الملوك. وكذلك لو أوصى له بقوس في محله ولا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل، أو حلف لا يتم الريحان في محزل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي، أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم برد الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الشمال نوع واحد منها لا يعرفون غيره، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في الثياب القبر وحدها دون الأضياء والأذر والجلباب ونحوها، تقيدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو عرف غيره. بل لو قالت المرأة لزوجها الذي لا يتكلم العربية ولا يفهمها قل لي أنت طالق ثلاثا، وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة، هو بينطق حروف لا يعرف معناها، فقال لها لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله. وكذلك لو قال الرجل لآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقول الناس لم يتبح منك رقبته بذلك. ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزم أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا اللفظ. وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل فيغر الناس ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله، والله المستعان. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ: تغيير الأعراف بتغير الأزمان والأوطان. يقول: ولا شك أن الأعراف متغيرة بتغير الأزمان والأوطان، فما يكون عرفا عند قوم قد لا يكون عرفا عند غيرهم، وأعراف الماضي غير أعراف الحاضر، ولا شك أنه يجب مراعاة ذلك كله عند التشريع والحكم والقضاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الصدد أيضا: ومن أفتى الناس بمجرد النقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل. وكانت جنايته على الدين أعظم من جنايات من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتابهم من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما يكون على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. ونقل أيضا عن المالكية أخذهم بالعرف ووجوب تحكيمهم في عادات الناس ومضامين ألفاظهم، وقالوا على هذا أبدا تبيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العرف فاعتبره ومهما فقط فألغه، ولا تجمد على المقول في الكتب طول عمرك. بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وتله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. قالوا فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضي. قالوا على هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، فقد يصير الصريح كناية فتفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا تستغني عن النية. قالوا على هذه القاعدة إذا قال أيمان البيعة فالزمني خرج ما يلزمه على ذلك وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نية. فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا متبادرا إلى الذهن من غير قرينة حملت يمينه عليه، فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت نيته أو بصاص يمينه، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه. انتهى كلام ابن القيم. والخلاصة من كل ما سبق أن أعراف الناس التي لا تخالف الشرع يجب مراعاتها في القضاء والفتوى وسن القوانين، وأما الأعراف المعارضة للشرع فيجب إلغاؤها والقضاء عليها، لأن الدين ما جاء إلا ليلغي الباطل ولو توافع الناس عليه وأصبح عندهم معروفا. الكلام مختصر طبعا هنا في الكلام عند الشيخ، فلعل يكون هناك شيء من التفصيل في كلام الشيخ. يقول العرف هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال، وهو العادة عند الفقهاء. لذلك الفقهاء احنا يقولون ايه؟ العادة محكمة، العادة محكمة. وهذا ايضا مما يلهج به المضلون المبتدعون حينما يقولون يلبسوا على الناس، يقول دي القاعدة في الفقه تقول العادة محكمة وتتغير الاحكام بتغير ايه؟ الاعراف والازمان والامكان الى غير، نعم تتغير الاحكام بتغير الازمان والاحوال والاعراف فيما يعني ما نقول تتغير الأحكام بتغير الأزمان والأماكن، هل كل الأحكام؟ لا، تتغير الأحكام اللي هي مبنية أصلا على العرف، مش كل الأحكام. لابد أن نفهم هذا، الأحكام التي تتغير بتغير الأزمنة والأماكن هي الأحكام التي بنيت أصالة على العرف، فلما العرف يتغير بتتغير الأحكام طبقا لها. أما إن الأحكام الشريعة ينسخها هذا العرف فهذا طبعا من الضلال والإلحاد في دين الله تبارك وتعالى. يكون مثلا تعرف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى وتقسيم الصداق إلى مقدم ومؤخر، هذا عرف الجار. ويكون العرف عاما شائعا كما في المثالين المذكورين، وكما تقول العامة للطبيب دكتور هذا عرف، وكما يصطلحون على أزياء معينة يلبسونها هذا عرف، ويكون خاصا بفريق من المجتمع. ساعات بقى إيه في أعراف خاصة لطائفة يعني معينة، مثلا أصحاب الحرف من الصناع والفلاحين وغيرهم، كل واحد له إيه؟ عرف له ألفاظ معينة. ومن أعجب ما يعرفه الإنسان الجماعة الطاغة لهم لغة لا يمكن أن حد ثاني يفهمها، سمعتم عن هذا؟ الطاغة لهم لغة خاصة بهم يعني يتنقلونها، وعن طريقها يستطيعون إذا شكوا في واحد نص مثلا دخل أو الأطفال بإيه يتكلمون بها بحيث يخدمون حذرهم منهم. فهذه أعراف أيضا عند إيه الطاغة بالذات يعني. وأي مهنة أي مهنة أو أي حرفة معروف بيقال لهم إيه اصطلاحات معينة، فلا بد إنه ما نخلطش. ساعات يحصل خلط المعيب، يعني بعض من ينتسبون الفقه للأسف الشديد كان يعلق على كتاب المغني لابن قدامة في الطبعة القديمة، فبيتعالى على ابن قدامة ويستنكر عليه ازاي بيقول ان الكحول نجس وهو اصلا مطهر، ازاي تقول الكحول نجس وهو اصلا ايه مطهر، أما الجواب أي نعم هذا خلط نشأ نتيجة أنه استعمل صلاح عرف مهنة معينة عرف الصيادلة والأطباء. المطهر عند الصيادلة والأطباء هو المطهر عند الفقهاء. الطهارة دي تفرق عندي خالص يعني لفظة الطهارة أو الشيء الطاهر أو المطهر تعبير آخر عند الأطباء اللي هو قاتل الجراثيم والميكروبات وهذه الأشياء. هذا هو الإيه معنى التطهير عندهم مش الطهارة بتاعت الفقهاء. يعني طيب لو هو بقى مطهر ولو هو طاهر ينفع بقى الواحد يعني يتوضأ به مثلا؟ فهذا من التقعر في الكلام والكلام بدون علم ومراعاة الأعراض. فطاهر عند الصيادلة وعند الأطباء هذا المطهر يعني قاتل الجراثيم ولو كان نجسا عند الفقهاء كالكحول على خلاف في المسألة كما هو معروف. الطاهر عند الفقهاء لها معنى آخر وهكذا. فالأحيانا العرف يكون خاص بطائفة معينة من الناس بكلهم طائفة اصطلاحات معينة في الشغل يعني كأصحاب الخرف من الصناع والفلاحين وغيرهم أو أصحاب العلوم المتخصصة كالمحدثين والمفسرين والأصوليين والفقهاء والأطباء والمهندسين والصيادلة وعرفهم هو اصطلاحاتهم الخاصة بعلومهم أو مهنهم التي تعرفوا عليها مما يستعملونه بينهم من الأقوال والأفعال. أما أقسام العرف يقول العرف لا يخفى مجيئه على وفاق الشرع أو خلافه فهو باعتبار هذا المعنى قسمان. أولا هو عرف صحيح وهو العادة التي لا تخالف نصا من نصوص الكتاب والسنة ولا تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مسألة راجحة. مثاله تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع وتعارفهم على بيع العملات وتعارفهم على التجارة بالأسهم وعلى ألفاظ العرفية في التحية مع رفض السلام. يعني السلام ماشي طبعا بسنة ومفيش كلام لكن ممكن أحيانا بعض الناس بتضيف للسلام عبارات معينة بعض الناس يقول لك يا هلا وهكذا يعني فدي ايه بتضيف توثيرا أعرف لكن متى يعني تجتنب إذا صادمت السلام اللي يقول لك مثلا صباح الخير ومساء الخير وهذا الكلام بدون ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكن أحيانا الإنسان يسلم وتجري الأعراف حسب البلد بإضافة أنواع أخرى من الإيه من التحية حياكم الله إلى آخره. فهذا عرف صحيح. عرف فاسد وهو العادة تكون على خلاف النص أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مسألة راجحة. مثاله تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية هذا عرف شائع الآن لكن هذا عرف إيه فاسد لأنه يصادم قواطع الشريعة. تعرفهم على إقامة مجالس العزاء هذا عرف وعرف يعني له سلطان غريب جدا على الناس فالدين يعني يضحوا بأي شيء إلا هذه الأشياء. الناس تأكل وشنا الناس تقول إيه إزاي من عملش الصلاة في موت السفيس إلى آخره. وطبعا هذا المال يؤخذ أحيانا من الشركة ومن أموال اليتامى فهو صح وصاحبه يعني يأكل أموال اليتامى ظلما لأن هذا المال بمجرد الموت انتقل لذمة ناس آخرين فيأخذون من أموال اليتامى الذي صارت الآن ملكا لليتامى وإيه ينفقونها في هذا التفاخر. واضح ويبقى عارفين أنها شيء مخالف للشرع ومخالف للسنة وأنه لا يجوز الإجارة على قراءة القرآن إلى آخره. فيعني يجمعون كما يقول العوام إيه موت وخراب بيوت قد يستجدون من أجل هذه المفاخرة فهذا عرف فاسد. كذلك الأعراف في حفلات الأفراح توجد كثير من الأعراف يعني المرفوضة. مثلا تعرفهم على استعمال ألفاظ يعني معينة ألفاظ البذاء عند التلاقي يعني بعض الناس يتعرفون أنه يحيي بعضهم بعضا بألفاظ بذيئة فبعض الناس تحيطها ما يقابل واحد الصبح يشتمه بألفاظ يعني إيه بذيئة فهذا عرف لكن عرف فاسد. نعم. وجميع الأعراف التي تتصل بإثبات تعبد لا نص عليه فهي أعراف فاسدة لأن العبادات توقيفية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب وهذا متفق عليه. أما من حيث حجيته فالعرف ليس دليلا من أدلة الأحكام في طريقة عامة العلماء ولكنه عندهم أصل من أصول الاستنباط تجب مراعاته في تطبيق الأحكام وإن سماه بعضهم دليلا فإنما أراد هذا المعنى. يعني هو في حد ذاته مش دليل لكن هو شيء مهم جدا في استنباط الأحكام. والعرف الذي يراعى إنما هو العرف الصحيح لا الفاسد. ومن قواعد الفقهاء في ذلك قولهم العادة محكمة، العادة محكمة. وده كما قلت الجماعة الملاحدة والزنادقة لهم إيه كم حاجة كده مسكنة بيثبتوا بها إذا أرادوا أن يطعنوا في الشرع ويعني يرشدوا في دين الله، زي إيه أنتم أعلموا بمورد اليد. وتحت بقى هذا هذه الرواية يعني يستعملونها كقنابل الدخان تغطي الزحف، فتحتها بقى عايزين يقولوا كل الدين ويقولوا أنتم أعلموا بمورد اليد. إحنا كنا من قبل إن ده مش شرع، تعرض لشيء بأمر أو إيه فقد انتقل من الإيه من العادة والدنيا إلى أمور الدين، أصبح من الدين في هذا الحال ولم تعرض له. واضح. مثلا هذه الجملة وهي العادة محكمة لها معنى صحيح، العادة محكمة كما قلنا هي في الأحكام التي بنيت على العرف. مثلا جاه يتنازع ناس، مثلا واحد يشتري من تاجر الجملة اللي بيبيع البطيخ له، واضح. معروف يعني كما كنت دائما يعني اسمع من الشيخ الاستاذ الشيخ محمد فتحي محمود رحمه الله تعالى، كان دائما اضرب هذا المثل فذكرت يعني معرفه هذه الامثله. فكان يقول ان البطيخ لما بيبيع التاجر جمله 100 بطيخه في العرف انها معروف ان هي كام 120، فالمفروض لما يبدا يتحكموا اذا حصل اختصام فيقول اتفقت معاه مثلا على 100 بطيخه واعطاني 100. واضح. نرجع هنا للعرف، فنجد ان العرف فعلا معروف عند تجار البطيخ يعني ان هي 100 تساوي 120، هي لفظا بتبقى 100 لكن الحقيقه انها بتساوي 120. ففي هذه الحاله هذا العرف ايه العاده محكمه، تنظر الى العاده والعرف فتحكم العاده، لان هذا هو الذي يتعرف الناس عليه حتى لو كان النص يعني صريحا في انها 100. مثلا كمثال يعني مثلا لو شتم انسان انسانا بلفظ فادعى المشتوم أن الشاتم قذفه، روعي في ذلك ما جرى به العرف في استخدام ذلك اللفظ. أحيانا اللفظ في بلد معينة عادي جدا، في مكان تاني يكون شتيمة شديدة جدا، وما في داعي نذكر أمثلة يعني. وكذا يكون الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما دام شيء معروف من ناحية العرف فكأنه كان في عقد مكتوب على انه شرط، يعني يجب الايه الوفاء به. فلو اختلف المستاجر مع صاحب المنزل في اصلاح التلف في المنزل، من يقوم به او يدفع اجرته؟ تلف حصل في الشقه بس او في البيت، مين اللي يتكفل؟ صاحب البيت ولا المستاجر؟ في هذه الحاله يحكم الايه العرف. لا، ما نقدرش نقول للمستاجر وصاحب البيت يحكم العرف. هذه الامور بتتفاوت يعني بالنسبة للعرف الناس، لكن من أكثر الأشياء التي يحتاج فيها جدا إلى العرف الزواج، لأن تتفاوت العادات والأعراف والتقاليد من مكان إلى آخر تفاوتا شديدا. لا أقول مثلا بين المصريين والمغاربة مثلا، وإنما أقول بين المصريين أنفسهم، فتتفاوت تفاوتا شديدا. ولذلك ينبغي من يقدم على الزواج أن يكون على اطلاع، لأنه في هذه الحالة إذا حصل منه خلل بيعير لأنه إيه لا يفهم في الأصول. الأصول هي دي اللي بيسموها الأعراف، الأمور اللي هي الأعراف، والأصل مراعاة هذه الأعراف. يعني واضح ما دامت لا تصادم الشرع فينبغي أن تراعى هذه الأعراف. أيضا يقول العرف متغير بتغير الزمان والمكان، وما يتم تطبيقه على وفقه من الأحكام يختلف باختلافه. وكثير من فتاوى الفقهاء بنيت على مراعاة الزمان الذي كانوا فيه والبلد الذي عاشوا فيه، فلا تصلح تعدية ما أثر فيه العرف من الفتاوى والأحكام إلى غير أهل العرف الذي أثر فيها، إنما تعتبر خاصة لذلك الزمان أو المكان. ويراعى العرف المستجد في تطبيق الأحكام على ما يناسبه. وربما أطلق في هذا بعض أهل العلم عبارة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هذا مراده. واضح. فانتبهوا لهذا كلام العلماء، العادة محكمة أو أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكان، هذا في الأشياء التي بنيت على العرف، أن الحكم فيها الخبر هو العرف. لكن تأتي الأمور ثابتة بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية وتقول كما يريد الملاحدة الآن الحجاب مثلا، لا يمكن نتغير العرف الآن تغير والمرأة الآن أصبحت عندها مش عارف كذا ومتنورة إلى آخر هذا الكلام الفائض، فيريدون أن يعني يفسدوا في الأرض بحجة أن الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأجيال. لا، وضحنا أن هذا فيما كان بناؤه على العرف، لأن العرف متغير فهذا هو الذي تتغير الأحكام المرتبطة به، وضربنا أمثلة لذلك. يقول: وفي هذا إبطال لمسالك كثير من أهل زماننا لمن يلجأ إلى فتاوى ناسبت ظرفا وحالا ليس بظرفنا وحالنا، يريد أن يجعل تلك الفتاوى كأحكام الله الثابتة. يقول الشيخ الدليل العاشر: الاستحسان. تعريفه: الاستحسان في اللغة هو اعتقاد أو ظن أن شيئا ما أمر حسن، وأما عند علماء الأصول فهو تشريع شيء لا دليل عليه من قياس جلي أو نص شرعي لقيام معنى آخر ينقضح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه والاستدلال له. أما أدلة المثبتين للاستحسان من الحنفية والمالكية فقد جعلوه دليلا عقليا ينقضح في ذهن المجتهد، ولكنه لا يستطيع التعليق الحكم الذي يستحسنه على نص شرعي أو إجماع أو قياس جلي، وإنما المجتهد قد يرى أن شيئا ما حسنا موافقا للمصلحة ولكنه لا يجد دليلا يستدل به فيقول عند ذلك استحسن كذا وكذا. وقد يكون الاستحسان هذا عدولا بمسألة ما عن نظائرها في القياس أو إخراجها بفرعية ما من عمومها في النص. وباختصار قالوا بأنه نوع من رؤية العالم المجتهد لمصلحة ما، ولكنه لا يجد عند نفسه دليلا شرعيا ظاهرا يستطيع أن يعلق الحكم به فيقول استحسن كذا. والحق أن غالب ما استدل به القائلون بالاستحسان الذي شرحناه على النحو الثالث لم نجد لهم دليلا واحدا يذهب إلى حجية ما ذهبوا إليه، كما أن الأمثلة التي استدلوا بها لذلك راجعة في عمومها إلى أدلة شرعية أخرى كنصف إصلاح من المصالح المرسلة والنص والقياس، كتحريم أن يشتري الرجل سلعة ما بأجل ثم يبيعها لنفس البائع بثمن حاضر أقل. ولا شك أن حكم هذه المسألة ثابت بالنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالتبايع بالعيلة حرام بالنص وليس بالاستحسان. أدلة المانعين لهذا الأصل: يقول: ولقد كان الإمام الشافعي رحمه الله من أول المعارضين والمانعين لهذا النوع من الاستدلال، حيث ذكر في الرسالة والأم أن من استحسن فقد شرع، وأنه يحرم على كل أحد أن يقول بالاستحسان إذا قال فاستحسانه هذا النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو القياس الصحيح الظاهر. ولا شك أن الحق ما ذهب إليه الإمام الشافعي وغيره، إذ إنه لا يجوز لأحد أن يخالف النص. فإذا قيل له لما تفعل ذلك قال استحسن هذا، فإذا كان لا يجوز قياس بخلاف النص ومع النص فرفض الاستحسان أولى بذلك، لأن القياس اجتهاد بتعليق الحكم على أمر ظاهر وهو العلة التي يعلم وجودها في الأصل والفرع، فكيف باستحسان لا يقوم على دليل ولا برهان إلا مجرد اشتهاء أو التزام أو يرى أو رأي يراه مجتهد ما يخالف به النص أو القياس الصحيح. لا شك أن مثل هذا من أبين الباطل، ومن أراد أن يعلق حكما ما فلا يجوز تعليقه بلا دليل صحيح كنص من القرآن أو السنة أو إجماع الأمة أو نظر صحيح موثق أو موافق كقياس منضبط أو استصلاح فيما لا نص يعارضه أو قول صحابي أو عرف صالح قائم غير مخالف للكتاب والسنة. هذه ولا شك هي الأصول الثابتة التي يجوز تعليق الأحكام الشرعية بها. وأما مجرد أن يقول العالم التحسين كذا ولا دليل عنده بل قد يخالف بذلك الدليل القائم فمثل هذا لا يكون شرعا ودينا متبع، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ الجميع: الاستحسان لغة عد الشيء حسنا، وأما اصطلاحا فقد اختلف القائلون به في تعريفه، وحاصل أمره يعود إلى ترك وجه من وجوه الاجتهاد الجارية على القواعد كالقياس أو القاعدة الشرعية الكلية لوجه بدا للمجتهد أنه أقوى. من أمثلته التي توضح المقصود به عند القائل به: لو قال إنسان مالي صدقة، فالأصل أن يتصدق بكل مال عنده، ولكن خص بالمال الذي فيه الزكاة استحسانا كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. مثلا لو قرأ المصلي آية سجدة في آخر سورة ف فالقياس أن يجتزئ بالركوع ولكنه يسجد لها استحسانا. يعني أي سجدة في آخر السورة مثلا كسورة النجم، القياس أن يجتزئ بالركوع يركع لكنه يسجد لها استحسانا. مثلا لو وقف إنسان أرضا زراعية فهل يدخل في الوقف حق المسير والشرب والمرور تبعا ولا تحتاج إلى النص عليها عند الوقف إلى آخره، يعني يعتبر هذه من مسائل القياس. كذلك ذكر منها عقد الاستثناء. وفي الغالب هو لو هذا الكلام يكون صحيح في الغالب يكون مستندا الى دليل شرعي، يعني في المواضع التي يكون معتبر رجاء الاستحسان يكون يعني غالبا نتيجه دليل شرعي ثابت كمثال بيع العينه الذي مررنا عليه. الحقيقه بقي دليل هو لم يتعرض له الشيخ عبد الرحمن بن الخالق حفظه الله نمر عليه ايضا لاهميته، وبهذا يبقى فقط بحث البيان والدلالات ان شاء الله تعالى نجتهد أن ننهيه الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لا يبقى الكلام على مسألة سد الذرائع، فالذرائع جمع ذريعة وهي لغة الوسيلة المؤدية إلى الشيء، واصطلاحا هي الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مكسبة أو المشروع المشتمل على مصلحة، فهي لهذا الاعتبار متصلة بالكلام على أصل المصالح لأن الذريعة وسيلة. معروف أن الذرائع لها حكم، يعني الوسائل لها حكم الايه في الغايات والمقاصد كما قال في مراقب سعود ايه سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى الملحتم، سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى الملحتم. اما انواعها فبحسب ما تكون ذريعه له تنقسم الى نوعين، فهناك ذريعه مشروعة وذريعة ممنوعة. أما الذريعة المشروعة فهي التي توصل إلى أمر مشروع، مثلا السعي إلى الجمعة ذريعة توصل إلى شهود الجمعة، فهذا السعي مشروع، لأنك لا يمكن تؤدي واجب صلاة الجمعة إلا بالمشي إلى المسجد حتى تؤدي صلاة الجمعة، فالمشي هنا والسعي ذريعة فلا حكم إيه ما تؤدي إليه. ويقال للأمر بالسعي إليها فتح باب الذريعة، ذريعة ممنوعة وهي الموصلة إلى ممنوع مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية، فهي ذريعة توصل إلى الزنا وهو ممنوع. ويقال لمنع الخلوة من الأجنبية سد باب الذريعة، فهذا التقسيم يعني أن ما أدى إلى المشروع فهو مشروع وما أدى إلى الممنوع فهو ممنوع. وعبارة أخرى الوسائل لها حكم المقاصد، على أنه غلب أن يستعمل لفظ الذريعة في الوسيلة المفضية إلى المسألة، ومن هذا جاء أصل سد الذرائع. ثانيا بحسب ورود النص باعتبارها وعدمه هي ثلاثة أنواع، فهناك ذريعة غرض النص باعتبارها مؤدية إلى المشروع كما تقدم في الأمر بالسعي للجمعة. النوع الثاني ذريعة غرض النص باعتبارها مؤدية إلى الممنوع كما تقدم في منع الخلوة بالأجنبي. النوع الثالث ذريعة سكت عنها النص فلم يأمر بها ولم ينهى عنها، فما ورد النص به من الضرائع فالأصل فيه حكم النص ولا يسكل أمره من حيث ورود النص به، ولا يندرج تحت مسألة سد الذرائع، إنما يندرج تحتها النوع الثالث. ويعرفه بعض الأصوليين بأنه المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. ثم يقول الدرجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاثة، أشياء مباحة لكنها قد تكون ذريعة إلى مفاسد.